إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع بقية كتاب الزكاة من كتاب منار السبيل الشيخ إبراهيم بن صالح طويان يرحمه الله تعالى، وهو منار السبيل لشرح الدليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة قال: فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. قال: ولا للرقيق. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أولئك الذين لا تدفع لهم الزكاة ولا تجزي لو دفعت لهم. وقد تقدم لنا بالأمس أنها لا تدفع في أي مشاريع خيرية غير هذه المصارف الثمانية، حتى ولو كان بناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو جسر أو حفر بئر أو إجراء نهر أو إجراء عين أو نحو ذلك، بل كل ذلك يدخل في الصدقات والأوقاف، ولا يجوز أن يؤخذ من مال الزكاة أو أن تصرف فيه أموال الزكاة. وهنا بدأ بمن تحرم عليهم أو يحرم أن تدفع لهم، وأولهم الكافر، سواء كان محاربا أو ذميا أو مستأمنا أو حربيا، أيا كان لا تدفع له الزكاة إلا ما استثني من المؤلفة قلوبهم، إذا رجي إسلامه أو إسلام غيره أو حسن إسلامه أو إسلام غيره بإسلامه أو نحو ذلك. والصحيح أن هذا باق إلى قيام الساعة، أعني سهم المؤلفة قلوبهم، فهو باق إلى قيام الساعة. نعم.
قال: ولا للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر ولا المملوك. قال: لا نعلم فيه خلافا.
كذلك الرقيق، لأن نفقته على سيده، فليس له أن يدفع له شيئا من أموال الزكاة، لأن من لزمته نفقته لا فإنه لا يعطى من مال الزكاة، كالآباء والأبناء والآباء والأمهات. نعم.
قال: ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
نعم.
وقوله لا تحل الصدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، الحديثان رواهما أحمد وأبو داود.
يعني لا تصح الزكاة لمن كان غنيا، ولو أن شخصا اغتر به ظنه فقيرا فبان غنيا له أن يطالبه بإرجاع هذا المال، له أن يطالبه بإرجاعه، لأنه أخذه من أنفقه في غير حقه، وهذا أخذه بغير حق، ولذلك فإنه لا يجزئ عنه إذا عرفه، وكذلك إذا أمكنه استرجاع ماله الزكاة التي أعطاه. وقد ذكر الشيخ الحديثين: لا تحل الزكاة لغلي ولا لذي مرة سوي، أي ذي قوة، صاحب القوة المكتسب الذي يستطيع أن يعمل ولكنه كسلان ميت نائم، هذا لا يعطى منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، نص عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. قال: ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
نعم، هنا من لزمته نفقته كوالديه وإن علوا وأبنائه وبناته وإن سفلوا فإنه لا تدفع لهم الزكاة، لأنه بذلك يجر النفع إلى نفسه، كأنما دفع إلى نفسه، لأنه دفع لهم الزكاة بدلا من أن ينفق عليهم، وهو ملزم بالنفقة عليهم، فليس له أن يعطيهم شيئا من زكاته، لأن ذلك يعني إعطاء من لم يستحق، ولو أخرجها لهم فإنها لا تجزئ عنه ولا تكفي.
قال: ولا للزوج، لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، الحديث عند البخاري. قال: ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه.
كذلك الشأن بالنسبة للزوجين، لا يدفع أي منهما زكاته للآخر، والبعض يستثني الزوج لأنها لا تنفق عليه ولا تلزمها نفقته، فيجوز أن تعطيه زكاتها، ولعل هذا محل اجتهاد، وفيه يعني الحقيقة شيء من الرحمة واللطف بين الزوجين، ولأنه لا ينفق، لأن لا تنفق عليه وإنما هو الذي ينفق عليها، والبعض من العلماء لا يرى هذا باعتبار أن الزوجين مثل الأبوين، مثل الأولاد الولدين، يعني الولد والبنت كلاهما لا تدفع له الزكاة لأنه تجب له عليه النفقة.
قال رحمه الله تعالى: ولا لبني هاشم، صلى الله عليكم، حديث زينب ثقفية امرأة ابن مسعود نص،
ونص لكن حمله الكثير على الصدقة
المستحبة
غير الزكاة المستحبة، كثير من العلماء حمله على الصدقة المستحبة، وإلا لو يعني أعملناه في الجميع صار حتى الأولاد يدخلون في هذا. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا لبني هاشم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، الحديث عند مسلم. قال: ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
هنا بنو هاشم آل البيت آل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدفع لهم الزكاة بل ولا الصدقة، وإنما ينفق عليهم من بيت المال إذا كانوا محتاجين أو فقراء، وكذلك الحال بالنسبة لمواليهم، لأن موالي القوم منهم، وإلا في حالة واحدة إذا كانوا مجاهدين في سبيل الله فإنهم يدخلون تحت وفي سبيل الله، فهؤلاء يعطون حتى وإن كانوا أغنياء أو إن كانوا من بني هاشم، لأنهم أعطوا باعتبار أنه من المصارف الثمانية في مثل هذه الصورة، يعني إذا كانوا ممن اكتتب في الجهاد وما ليست لهم معطيات من بيت المال، فلا بأس أن يعطوا من الزكاة باعتبارهم مجاهدين، أما إن لم يكونوا مجاهدين فإنها لا تحل لهم، لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه، ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال: فاكتفى بالظاهر، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق.
هنا كذلك يعني لو أنه دفعها إلى غير المستحق، دفعها لرجل ظنه مسلما فبان كافرا، دفعه لرقيقه يظن ذلك جائزا، دفعه لبعض أبنائه يظن ذلك جائزا، ثم بعد ذلك اكتشف أنه ليس من أهل الزكاة، فعليه أن يستردها منه، بل ويسترد معها نماءها، يسترد معها ماذا؟ نماءها. بخلاف ما لو أعطى رجلا يظنه فقيرا فبان غنيا فهو فنيته هنا معتبرة، نيته معتبرة، لأنه أمر أو لأنه دفع الزكاة لمن يظنه أنه من أهلها ومن مصارفها، وما لا فلا. نعم.
قال: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. قال: وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق.
هنا يبين أن دفع الزكاة للأقارب أولى من دفعها للأباعد، وكثيرا ما يتصلون بنا عبر الهاتف المجاني يقول: نخرجها في الخارج. اتصل بي أحدهم اليوم من حائل، يقول: أنا ما أعرف أحد يستحق الزكاة في حائل. هذا غير صحيح. لو ذهبت إلى السجون وجدت بعض المدينين، وجدت بعض المحتاجين، والناس يعني توسعوا الآن حتى في يعني تحملوا ديونا كثيرة، والله بعضها غير ضروري، ولكن عاد المهم أنه ما استدانها في حرام، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. يعني مثل هذا يجب أن يراعى ويتنبه له، يعني إذا كان يبدأ بالأقارب لأنها صدقة وصلة في الوقت نفسه، فيها صلة رحم وفيها صدقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهؤلاء الأرحام من أبناء الأخوال والأخوال والأعمام وأبناء الأعمام وبنات العمات وبنات الأعمام، وكل من ليس من لا يري يعني وكل من ليس من الفروع ولا من الأصول، فإنه تدفع الأولى أن تدفع له الزكاة، فإنها تكون زكاة وصلة في آن واحد. نعم.
قال: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب رضي الله عنها وفيه.
أعد.
قال رحمه الله: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. اختاره الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله لدخوله في العمومات. قال: ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب الثقفية رضي الله عنها وفيه: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث عند البخاري.
هنا هذه المسألة يعني لو أنه تكفل بنفقة شخص من أقاربه الأولى أن لا يدفع له الزكاة، هذا هو الأولى ولعله الأرجح، لأنه هو قد قام بنفقته فلا يلزمه ذلك بمثابة أبنائه، وأبناؤه لا يدفع لهم وكذلك آباؤه. ومثله أيضا لو أنه لو وجد له عنده مجموعة من أقاربه ينفق عليهم ويتقرب إلى الله بالإنفاق عليهم فلا حرج في ذلك، ولا حرج أن يعني يعطيهم الزكاة ولا يؤثر ذلك على الصحيح، لأنه كان فقراء ومحتاجون. نعم. وكذلك اليتامى. نعم نعم. هي الذين يعيشون في حجره، اليتامى الذين يعيشون في حجره لا بأس أن يدفع إليهم. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليك.
وقفنا على باب
نعم سنوا صدق التطوع.
صدق التطوع.
نعم.
طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويأتي دور الأسئلة. وأود أن أقول للإخوة أنني غير موجود ابتداء من الغد إلى الخميس القادم، يعني دور غد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله دور غد يكون نستأنف الدرس بإذن الله تبارك وتعالى.
الخميس القادم إن شاء الله،
ليس الغد، ليس الخميس الغد
اللي بعد الغد،
وإنما الخميس الذي بعده إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض السامعين وفق الله الجميع يغضب إذا لم يجب على سؤاله، وبعض الأسئلة لا يليق طرحها بالمجلس
نعم
الكريم.
صحيح.
فمن لم يسمع إجابة سؤاله فلا بأس أن يسأل شيخي بعد الدرس مباشرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم تقدم أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع. نعم. يقول السائل الكريم، أمي غنية ونحن فقراء أبناؤها ومتزوجون، هل لنا أن نأخذ من زكاتها؟
ما تعطيكم مباشرة، لكن إن أعطت يعني زوجاتكم، إن أعطت زوجاتكم ويعني فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
يقول الأسئلة، ما زالت تكثر من العمار تقبل الله من الجميع في زكاة الحلي المستعمل.
نعم. هذا تكلمنا عنه غير مرة، فقلنا إن الجمهور يرون أنه لا زكاة فيه، وعندهم دليلان لا ينهضان لمقاومة الأدلة الثابتة في وجوب الزكاة في الحلي. أحدهما ليس في الحلي زكاة، وهذا حديث ضعيف لا يعول عليه. والثاني يعني علة كونهما كون الحلي مستعملا وغير يعني متمول، يعني لم يتخذ للتجارة وإنما اتخذ فقط للقنية واللبس. ولكن هذان الحديثان لا هذان الدليلان لا يقاومان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم في 200 درهم صدقة، وفي كل 20 مثقالا صدقة. إذن الحديث صحيح وواضح، لم يفرق بين حلي وغير
حلي.
يضاف إلى هذا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، جاءت امرأة على ابنتيها وعلى ابنتها فتختان من ذهب أو قال من فضة، ولا شك أنهما لو لم تبلغا نصابا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتؤدين زكاة؟ قالت لا. قال أتريدين أن يطوقك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فهذا نص في وجوب الزكاة في الحلي. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول هل يسن إخراج الزكاة في شهر رمضان أم مطلقا في باقي السنة؟
الزكاة المعول عليه هو حوالان الحول، هو حوالان الحول، ولكن لو أنك قدمت في رمضان نظرا لتجمع الفقراء والمحتاجين بشرط أن يكون تعجيل لا تأخيرا فلا بأس بذلك. وأما إن حلت قبل رمضان فليس لك أن تؤخرها إلى رمضان. إن حال عليها الحول قبل رمضان فإنه يجب عليك أن تزكيها بمجرد حولان الحول. نعم.
صلى الله عليكم. وأثر عثمان رضي الله عنه قوله هذا شهر زكاتكم كان في شعبان.
نعم، يعني ما يدل على أنه لا يخصص رمضان، لا يخصص رمضان ولا سيما أن في صرفها في شعبان لا سيما من حان وقتها يعني نطف لطيفة، وهي أن الناس قد يحتاجون إلى حاجيات قبل الصوم ونحو ذلك، فإذا أعطي المستحقون من الزكاة لعل ذلك يسد حاجتهم أيام شهر رمضان المبارك.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل يمكن أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي يعمل مثلي في شركة الوالد مع العلم أنه مثقل بالديون؟
نعم، إذا كان عليه ديون لا بأس أن تعطيه زكاة مالك أو من زكاة مالك باعتباره غارما، وقد بينت لكم بالأمس الغارمين بأنهم نوعان، الذي يغرم عن غيره والذي يغرم لنفسه، يعني شخص تحمل ديون في سبيل بناء بيت أولاده، تحمل ديون بسبب أمور اجتماعية أخرى، هذه لا بأس بها. وأما إن كان ممن يأخذ المال لا يريد رده أو ممن يعبث فهذا لا ينبغي بل يجب الحجر عليه. نعم.
الوالد عليه
لا، الوالد ما يسد، ما يعطيه من غير الزكاة. احنا اتفقنا ان الزكاة لا تدفع لا للأولاد ولا للوالدين الوالدين. نعم. وإن علوا.
صلى الله عليكم. إن الله لا يستحي من الحق.
نعم.
والدين كله حياء. أسئلة بمعنى، أحدهم يقول ظهر أحسن الله إليكم بعض المفتين هدى الله الجميع يتساهل في بعض من تتبع شواذ العلماء تزندق كما ذكرتم أكثر من مرة، يقول بأنه أفتي قد خرج منه ريح في طواف العمرة واستفتى وأفتي بأنه لا شيء عليه، فهل هذا صحيح؟ والثاني يقول يذكر بأنه خرج منه ريح خفيف بدون صوت أثناء الطواف، ما حكم عمرتي؟
أولا أود أن أنبه على كلام خاطئ في قضية الاستحياء. بعض الناس دائما يقول لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، لكن ينبغي أن تستبدل بقول أم سليم رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وأما بخصوص هذا السؤال فقد حذرت الليلة الماضية من الإصغاء إلى من يفتون بغير علم، مثل الذين لهم مجالس خاصة في داخل المسجد وجالسين يفتون الناس بلا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مثل اللي البارح قال كان يقول له أنت وش مذهبك؟ قال مذهبي كذا وكذا، قال إذن حتى لو خرجت ريح صلاتك صحيحة. ومثله الطواف، مثله الطواف، الريح تنقض الوضوء سواء كانت خفيفة أو غير خفيفة تنقض الوضوء، لكن لا يلزم لها استنجاء، لا يلزم لها استنجاء. فمن يفتي بأن الريح لا تنقض الوضوء أو لا تبطل الطواف أو نحو ذلك فقد افترى إثما عظيما. ولا نلتفت نحن إلى شواذ المذاهب ولا إلى تتبع الرخص، أن هذا كله من علامات يعني
زندقة
كما ذكر بعض أهل العلم.
وهذا سائل كريم يذكر بأن عنده مشكلة، يذكر بأنه تزوج امرأة دون إذن أبي دون إذن أبويها، يقول ولما علما قالوا أنت لست بزوجها بحجة، يقول بأني لا كنت لا أصلي، والآن يقول رجع للصلاة.
الأحوط له أن يجدد العقد الآن لأمرين: أولا لكونه نكح بدون ولي، وثانيا كونه ترك الصلاة فأصبح كافرا، فالأولى في حقه أن يعقد ولو عقدا بدون تسجيل ما دام العقد الأول مسجل ومعتبر في البلد الذي هو فيه، فلا بأس أن يحضر الولي والشاهدين ويعني يعقد عليها من جديد إذا أراد أن يعني يبقى على ما هم عليه. أما دون ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن العقد باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبعضهم أيضا لا ينظر إلى الشهود، فاحذر من هذا يا عبد الله، وكن حريصا على يعني حماية دينك، استبر لدينك وعرضك، انتبه وإياك والتساهل في هذه الأمور.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه من إحدى دول المغرب الإسلامي، وأن زوجته اشترطت عليه الشرط المعهود عند بعض العوام لا سابقة ولا لاحقة، يقول فأرشده أحد المشايخ حسب قوله المشايخ بأنه يذهب إلى السعودية فإنه سيفتيه علماؤها بإرجاعها، يقول والآن جاء.
يعني هو اشترطت عليه هذا الشرط
وطلقت عليه. نعم،
وطلقت عليها وطلقها. إن كان الطلاق رجعيا رجع في أثناء وكانت في العدة رجعت، إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين. أما إن كان الطلاق بائنا طلق طلاقا بائنا الطلقة الثالثة،
وما طلق أحسن الله إليكم، هي اشترطت عليه فقط،
يعني ويرون النكاح انفسخ.
نعم، وتزوج عليها ويرون
نعم. أنا أرى أن هذا الشرط ليس في كتاب الله، هو شرط فاسد، شرط فاسد، لكن إن عقد احتياطا لعل ذلك يكون أولى، إن عقد عليها احتياطا يكون هذا أولى، وإلا فمثل هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، تخالف مقتضى العقد، مثل شرط عتق بريرة، قال اشتري حج اشتريها واشتري واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني حتى لو اشترطت الولاء لمن أعتق. وهنا كذلك لا نقول إن النكاح يفسد، لكن قضية ما دمت قد تركت الصلاة فيجب عليك أن تجدد العقد من جديد ما دامت لم تتزوج. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يسأل عن كيفية إخراج زكاة الراتب، بعض المرات يزيد على النصاب وبعض المرات ينقص وهكذا.
لا، ليس هناك زكاة اسمها زكاة الراتب، لكن إذا كنت توفر في صندوق أو بنك أو نحو ذلك فتحدد لهذا بداية الحول من بداية التوفير، فإذا تم الحول زكيت المتوفر الزائد عن مصاريفك ومصاريف عيالك، يعني الموجود في الصندوق لو ما دخل إلا اليوم تزكيه، هذا يسمونه المال المستفاد، يسمى المال المستفاد، يعني يأتي شيئا فشيئا يوما بعد يوم، يوم بعد شهر، فإذا يعني أردت أن فتحدد له الحول من تاريخ بداية التوفير، من تاريخ بداية التوفير، يعني إذا وفرت ما يبلغ نصابا وجبت عليك فيه الزكاة. نعم، تجمعه كله، وإن كان لك دين عند أحد تضمه إليه كما رجحنا لكم قبل أمس. نعم.
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. السائل يقول شيخ الحملة أفتاهم بحلق الذقن بعد العمرة، يقول ما في دليل وهو يرى يقول الشيخ ملتحي، ما وجه هذا؟
ليس له وجه إلا الجهل المركب عند هذا المفتري المفتي الذي يقول على الله بغير علم. كيف يقول ليس هناك دليل؟ ليس هناك دليل على وجوب إعفاء اللحية؟ هذا ممن يقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف يقول، كيف يتجرأ على الله ويقول إن ما هناك دليل على وجوب إعفاء اللحية؟ هو لو أنه قال أنا لا أعرف الدليل وأسأل غيري كان الكلام طيب، لكن يقول لا يوجد دليل بأي كتاب أم بأي سنة يقول بأنه ليس ثمة دليل على وجوب إعفاء اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخو اللحى، أرجو اللحى، أطيل اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. وردت فيه ما يربو على 22 حديثا كلها صحيحة. فانتبه يا عبد الله، لا تأخذ من قالك إن شيخ الحملة شيخ، أنا لا أعرفه، لكن الذي يفتي بهذه الفتوى ليس بشيخ، وإنما هو قائل على الله بغير حق. وقد قرن الله عز وجل قول الذين يقولون عليه بغير حق بالشرك، لأنه نصب نفسه مشرعا من دون الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا المسلك الرديء، أبعد عن هذا الذي يفتي بغير علم، أبعد عن هذا الذي يفتي بغير علم. فانتبه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عباد الله عمن تأخذون دينكم. الدين العلم لا يؤخذ من شيوخ الحملات أو قواد الحملات، الدين لا يؤخذ من يفتي بغير حق، الدين يسأل عنه العلماء الكبار الذين شابت نواصيهم في طلب العلم الشرعي. فانتبه يا عبد الله واحذر من الخضوع لهذه الفتاوى.
نعم أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى يقول أي يذكر أحد بأن عنده معه مرض البروستات، يقول عند الوضوء أثناء الوضوء يحس بقطرات وأثناء الصلاة، والثاني يقول يذكر بأن معه سلس في البول، كيف في العمرة في الطواف وفي الصلاة؟
أما الذي معه سلس سواء سلس بول أو سلس ريح أو غير ذلك فهذا يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، وما خرج أثناء الصلاة لا يضره، لا يضره إذا كان لا يتحكم في البول أو لا يتحكم في الريح أو لا يتحكم في البراز، لكن عليه أن يلبس واقيا لئلا يؤذي الناس بالروائح، يلبس واقيا، يلبس واقيا من سراويل وغيرهما، من سراويل وغيرها يلبس واقيا وعليه الفدية. فإن أما إن كان شيء يذهب ويجي أحيانا يتحكم فيه وأحيانا لا إذا خرج منه شيء أعاد وضوءه، إذا خرج منه شيء عليه أن يعيد الوضوء. له حالتان، حالة الشخص فيها
لا يتحكم
في بوله أو في الغائط أو في الريح، والثاني يتحكم لكن قد تأتيه حالات أحيانا. فالأول لا مانع أن يعني يلبس واقيا لكن عليه أن يتوضأ لكل لا يصلي وقتين بوضوء واحد لا يصلي وقتين بوضوء واحد. أما من يأتيه أحيانا وأحيانا يذهب يعني يتحكم لكن أحيانا قد يغلبه ذلك لا يتوضأ بكل حال ويعود إلى المسجد. نعم.
يقول يذكر بأنه يعمل مهندسا في شركة وبعد مدة عرف أن اسمها رب الهندسة أو إله الهندسة فهل له أن يعمل في هذه الشركة؟
الأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبهات التي قد تعترض سبيله. فماذا يقصدون برب الهندسة؟ رب معنى صاحب لكن إله إله خطيرة جدا. إذا كان يعني يقرر أن صاحب هذه الشركة هو الإله وهو الرب يجب أن يبتعد عنه فورا يبتعد عنه فورا.
يقول سائل كريم يقول جاء للعمرة مع بنت أخته يقول ومرضت وهي يقول نزلت المستشفى لمدة شهر هل له أن يرسل زوجته مع أخيه إلى بلده كذا ويبقى مع أخته مرافقا؟
الأولى أن تبقى معه زوجته مع هذه المريضة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أو يوصل زوجته ويرجع حتى لا تسافر بدون محرم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
ويسأل الدعاء لأختي
لبنت أختي. الله لها الشفاء العاجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم صلاة الصلاة على الكراسي لمن له عذر لمن له عذر ولمن ليس له عذر كيف السجود؟
أما بالنسبة للفريضة فليس له أن يصلي على كرسي إلا إذا كان عاجزا تماما عن السجود والركوع. إذا عجز عن ذلك يصلي على الكرسي ويسجد ويركع بالإيماء. أما إن كان كانت النافلة وقد يشق عليه إلى حد ما فيمكن أن يصلي على الكرسي ويركع. وأما السجود له أن يسجد بالإيماء إذا كان هذا يشق عليه حتى ولو كان يستطيع لكن بمشقة. ولعل بعض الإخوة يعني يمكن يلاحظ أنني أحيانا أصلي على الكرسي هذا بالنسبة للنافلة. أما الفريضة ولا الحمد لله أصلي على الكرسي صلى الله عليه وسلم وإياكم بما يكون عونا على طاعته من الصحة والعافية. فيعني النافلة الأمر فيه سعة لأن صلاة يعني صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم لا سيما إن كان يثقل عليه أو قد يشق عليه ويستطيع لكن قد يشق عليه. أما الفريضة فإن كان يقدر على السجود أو على الركوع ليس له بحال من الأحوال أن يصلي على الكرسي.
يقول نعم يسأل عن حكم أخذ الصور التذكارية من الحرمين الشريفين وعمل الفيديوهات في ذلك.
قبل قليل ونحن داخلون أخبرني الأخ الذي معي أن الناس بدل ما يدخلوا يبحثوا عن مكان ويبحثوا عن الصفوف الأولى متكأكئون على أحد الأبواب على باب السلام يصور بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. جبريل تأخر ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخرج حتى لقيه فقال له نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فوجدوا جروا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه. وقد لعن المصورين واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلا يجوز أن تشتغلوا بالتصوير لا تذكارية ولا غير غير التذكارية، يعني لا يجوز أن تصور مطلقا. هنا ناقل الواقعة بالفيديو، هذا الذي أجازه بعض العلماء، ويظهر لي أنه لا بأس به إن شاء الله، يعني أذارة توثق درسا أو نحو ذلك بالفيديو خاصة، يعني نقل الحقيقة، نقل للحقيقة. أما أن تعمد إلى التصوير المجرد فهذا محرم، وأنا لا أسمح لأحد أن يصورني ولا أبيحه ولا أسامحه، فمن صور عليه أن يزيل تلك الصورة. نعم.
يقول: عندي أموال عهدة، هل أزكيها عن أصحابها أم الزكاة على أصحاب الأموال؟
إذا كانت تبلغ نصابا وتخشى أنهم لا يخرجون زكاتها تخرجها أنت، أما إذا غلب على ظنك أنهم يخرجونها بأنفسهم فهذا شأنهم. نعم.
يذكر بأن عنده مزرعة، يقول: هل أزكي قيمة المزرعة كل سنة أم أزكي الثمار والزروع التي تخرج منها؟
لا، فقط تزكي الزروع والثمار بالضوابط التي تقدمت لنا في أبواب الزكاة من خروج الحبوب والثمار، ولكن جرم المزرعة لا يزكى إلا في حالة واحدة، إذا كان قد أعد هذا العقار الزراعي للتجارة للبيع، يعني هو يشتري ويبيع ويشتري مزرعة ويبيع أخرى وهكذا، فإذا كان قد أعد هذا العقار نفسه عده للتجارة فيجب أن يقوم وتخرج زكاته أيضا. أما إن كان يملك هذه الأرض ويزرعها ولم يفكر في بيعها ولا اتخاذها تجارة عقارية فإنه يزكي الخارج منها فقط، يزكي الخارج منها فقط. نعم.
يقول: من لم يتمكن من صلاة الركعتين في الروضة وفي وادي العقيق وفي المساجد السبعة إلى آخره، هل ينقص هذا من أجل زيارته وعمرته؟
والله يا أخي لا أعلم حديثا أو دليلا على مشروعية صلاة ركعتين في الروضة ولا في الوادي المبارك، وأما المساجد السبعة فلا أصل لها وتتبعها بدعة من البدع، لا أصل لها في دين الله، بل يعني وجودها مهزلة في الحقيقة، فنسأل أن يوفق ولاة الأمر يعني هدمها والاكتفاء بمسجد واحد يصلي فيه الحي وهو الذي يسمى الآن مسجد الخندق. ما في شيء اسمه المساجد السبعة في دين الله، لا يوجد أبدا، ولا تثبت لأحد من الصحابة ولو كتب عليها، لا تغرنكم الكتابات، مثل ما يسمى بمسجد القبلتين، ما هناك مسجد اسمه مسجد القبلتين، هذا ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى أبدا، وليس من الآثار الإسلامية التي يحافظ عليها، بل الواجب هو البعد عنها. فعلينا أن نكتفي بالمشروع، نصلي في المسجد، كل صلاة تصليها في المسجد النبوي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد قباء نعم فيه فضل، وهو الوحيد بعد المسجد النبوي المفضل في المدينة، تصلي فيه ما شئت فهو يعدل أجر عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما أي مسجد آخر في المدينة خذوها قاعدة بدون أن أعدد لكم مسجد كذا مسجد كذا مسجد كذا، أي مسجد غير الحرم غير المسجد النبوي ومسجد قباء لا فرق بينه وبين أي مسجد في آخر بلاد الدنيا أبدا، ولا فضل للصلاة فيها، هذه المساجد لا فضل للصلاة فيها، بل إن اعتقد أن في الصلاة فيها فضلا فقد ابتدع بدعة في دين الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعيد الكلام: المسجدان اللذان لهما فضل في المدينة هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمره. أما بقية المسميات والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله ليس لها فضل بينها وبين مسجد في أمريكا ولا في باكستان ولا في مصر ولا في المغرب ولا في المشرق أبدا. نعم، لا تغتر ببعض الكتيبات التي قد توزع هنا وهناك، فليس كل ما كتب في التاريخ صحيح. التاريخ مليء بالأباطيل وبالأكاذيب، ولا سيما ما يتعلق الآن بالآثار التي أصبح يعني يتعلق بما هو أوهى من خيط العنكبوت، ويزعم أنها آثار وأشغل الناس بتتبعها، أشغل الناس بتتبع هذه الأماكن دينا. أما من أراد أن ينظر في معالم المدينة للسياحة فهذا شيء آخر، هذا لا اعتراض عليه. يعني من أراد أن يرى معالم المدينة ينظر إلى جبل أحد، إلى جبل ثور، إلى جبل عير، إلى يعني بعض الأماكن من باب الاستطلاع فقط ومن باب السياحة، فهذا لا نعترض عليه. لكن أن يذهب إليها دينا، أن يذهب إلى هذه المساجد ديانة ويظن أنه يؤجر عليها، والله لا يؤجر، وإنما هو يحصل على تعب بدون فائدة. نعم،
وهذا جزاه الله خيرا.
كذلك ما يسمى بالآبار، بئر الخاتم، بئر الأريس، بئر كذا، بئر عثمان، يا أخي هذه ما الفرق بينها بئر أريس ولا بئر الخاتم؟ ما الفرق بينها وبين بئر في أمريكا ولا في روسيا؟ أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. عقب الأخ الفقيه إن صح التعبير جزاه الله خير على السؤال المتقدم لا سابقة ولا لاحقة، يقول مفتي ذلك البلد يقول المرأة أصلا تخرج من رقبته بمجرد عقده على الثانية.
أنا أعرف أنه في بعض فقه بعض
الكتب الفقه يكمل وفقه الله جزاكم خيرا. يقول وفي بعض البلاد الإسلامية أيضا المجاورة يقول لا يجوز له أن يتزوج الثانية حتى توقع له الأولى.
اللهم استعان. أنا ناقشت رسالة أظنها بعض شروح المطيطية، يا شيخ اسمها
المطيطية
المطيطية أو المطيطية، هنا يعني بعض شروح في بعض الفقه المالكي، وجدت
فيها الطليحية.
لا المطيطية،
شروح المطيطية. نعم،
عشرات الشروط حتى جرد الرجل من أي صلاحية، جرد من أي صلاحية له وكأنه عبد مملوك لها تماما. حتى قال بعضهم يقول عندما يكون عند الثانية مثلا لا يجوز أن يخطو خطوة جهة باب البيت الآخر. من يقول هذا الكلام؟ من أين لكم هذا؟ هذا تكلف. بل ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أزواجه في أوقات إحداهن، والقضية قضية يعني نعم إذا كنت والله تخصص إحداهن بميزات على الأخرى هذا لا يجوز، يجب أن تعدل في الكسوة والنفقة والمبيت والملاطفة والكلام في كل هذه الأمور. لكن أن تصبح عبدا مملوكا لا تتحرك إلا برأيها هذا ما ليس من دين الله عز وجل، والله هذا استعباد ليس من دين. كان زميل لي في بلد ما كنا ندرس سويا أنا وهو، فإذا جاء منتصف المحاضرة يخرج وزوجته في البيت، قلت أين تذهب؟ قال أذهب أغسل ملابسي وأطبخ. ماذا؟ قال أذهب أغسل ملابسي وأطبخ. قال وزوجتك؟ قلت وزوجتك؟ قال والله ما خلقت لهذا. خلقت لماذا إذن؟ للفراش فقط؟ هذا لعب، هذا ما هو زواج، هذا عذاب، والله ليس زواج. تقول أسماء رضي الله عنها كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، نعم يا أخي لا تكلفها ما لا تطيق وساعدها إن استطعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أهله في عمل البيت أحيانا، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه نحو ذلك. لكن أن يتحول الزوج إلى دمية في يدها تلعب بها به حيث تشاء، ويعني لا تتزوج لا يتزوج إلا بإذنها، ولا يخرج إلا بإذنها، ولا يذهب إلى والديه إلا بإذنها، ما بقي إلا أن تحجر عليه حتى في الذهاب إلى والديه. وهذا حاصل من بعض المتفرنجين الآن، حاصل من بعض المستغربين والمتفرنجين الآن أنه يتعلق بزوجته ويهمل أمه، وربما ألقاها في دور الإيش الرعاية، وهو يتمتع هو وإياها في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه ماذا؟ الجنة، فلم يدخلاه الجنة. انتبه يا عبد الله، يعني هذه الشروط وليست في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط أرادت عائشة رضي الله عنه عنها أن تشتري بريرة، اشترط عليه أهلها أن يكون العتق، أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها واشترطي لهم الولاء، يعني حتى لو اشترطت لا قيمة لهذا الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. شروط أضيفت إلى عقود النكاح في بعض البلاد أشبه ما تكون بشرط الرقيق، شرط السيد على رقيقه بالضبط. فاتقوا الله عز وجل، ودين الإسلامي بريء من هذه الترهات وبعض الشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل. ليس له أن يشاورها في أمر الزواج، نعم إذا وجد في نفسه أنه غير قادر على العدل لا ينبغي له أن يقدم على الزواج، هذا صحيح. إذا كان الرجل لا يتحكم في عواطفه ويخشى أن يحيف لا يتزوج أصلا ولا يقدم على الثانية. لكن إذا وجد من نفسه القدرة على العدل، فبنات المسلمين البيوت تمتلئ من البنات العوانس اللاتي يتعرضن حتى لما حرم الله عز وجل، لا سيما والبلاء قد دخل عليها حتى في داخل غرفة نومها، بل وعلى سريرها من الفتن المتمثلة في المواقع الخبيثة الإباحية التي أصبح حتى الأولاد الصغار ينظرون إليها والعياذ بالله. فلا علينا ننتبه يا إخوان، الرجل أنت لك القوامة عليها. أما هؤلاء الذين يشترطون تلك الشروط، والله إني كنت أرثي لحال زميلي هذا، لا المحاضرات الأخيرة يخرج يستأذن ويخرج، ما يحضرها ما يستفيد شيء، ليطبخ ويغسل وهي نائمة في البيت نائم لا حول ولا. قال والله ما خلقت لهذا. كيف خلقت لماذا؟ هي كالسائمة يعني تعلف فقط؟ يعني هي حيوان يعلف؟ ما يجوز هذا. تذكروا قول أسماء رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله
فأعلف فرسه،
ها؟
حتى أعلف فرسه،
حتى تعلف فرسه. وأنا أدركته الآن، النساء ما عندهم شيء يعملنه في البيوت عندنا حاليا. أنا عشت في البادية أكثر من 7 سنوات، كانت المرأة تقوم بترضيع البهم والسخال والأطفال، وتأتي بالدباغ وتأتي بالحطب وتأتي بالماء، تستقي تعرفون القربة، تأتي بالقرب وتذهب مكان بعيد تأتي بالماء على الحمار، وتميع الزبدة والسمن، ويعني إيش أقول لكم، يعني الآن ما عندها شيء، ما عندها شيء المرأة، ومع هذا تطالب بأن لا تخدم في البيت؟ هذه حياة يعني زهيدة. لا تطلق، لا تطلق إن أصرت أمامها المحكمة، لكن أنا أوصيك بأن تصبر وتحتسب، وأن تلاطفها وأن تأخذ بخاطرها، يعني لا تقسو عليها لأنك تزوجت بأخرى. أيضا من هذا الجانب، هذا الجانب يجب أن يراعى، لأن بعض الناس مسكين، يعني إذا أخذ زوجة جديدة نسي أم أولاده وضيعهم وضيع. بل إني أعرف أشخاصا مجرد أن تزوج أفرغ بيته باسم الجديدة وترك أولاده فقراء بدون سكن، هذا مجرم ينبغي أن يعاقب. لكن الذي أتكلم عنه ليس هذا الجانب، وإنما هو أن يتحول الرجل إلى دمية في يدها تلعب به حيث شاءت.
أحسن الله إليكم للفائدة، أحسن الله إليكم. الحديث مر معنا في سنن أبي داود لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشتكي لأبيها.
نعم نعم
الخدمة.
نعم.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي ما يعمل نساؤك، اعملي ما يعمل نساؤك.
نعم، هي كانت تشتكي من طحن الرحى، وأنا ذكرت لما ذكرتكم قليلا الحالة التي كنا عليها، كانت أمي تسهر إلى الفجر تطحن الحب، ما عندنا طواحين، تطحنه على الرحى، تعرفون الرحى الحجارة. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها بأن اعملي ما يعمله نسائك، مش ماذا يعملن؟ تحلب شاتها وتمخض سقاءها وتطحن الحب وتعلف شياهها وأغنامها وتعلف خيلة وجيش زوجها وتخيط ثوبها وثوب زوجها، هذا الذي كانت تعمله النساء. ما كان عندهم ماكينات ولا كهرباء ولا شيء من هذا القبيل. أين نذهب عن هذه السيرة حتى يأتينا في آخر الزمان بعض المتفيهقين المتفقهين الجهلة، فيشحنون كتبهم بشروط ليست في كتاب الله وكلها لصالح المرأة وفيها إضرار بالرجل.
أحسن الله إليكم. من الملاحظة أنه إذا تكلم عن الزواج تكثر الأسئلة عن موضوعات الزواج.
الله مستعان.
أسئلة تسأل عن الزواج العرفي، وبعضهم يقول الزواج السري ما حكمه في الدين؟
طيب بعد الأذان إن شاء الله أقول بخصوص الله. السؤال الأخير كان حول إيش؟ والله الزواج العرفي إذا كانوا يعنون به الزواج بدون ولي فهو زواج باطل. والذي أعرفه في بعض البلاد أنهم يعنون به الزواج بدون ولي، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحديث الآخر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا عرف الحكم فإنه لا يعذر. لكن أقول للذين لا يشترطون الولي في بعض البلاد تقليدا لبعض المذاهب، أقول لا نقول إن أنكحتهم باطلة بحكم أن هذا الذي عرفوه ولم يعرفوا غيره، فأرجو الله أن تكون أنكحتهم صحيحة. أما من عرف الحكمة وعرف السنة وعرف الحديث فليس له أن يفعل يستمر على ذلك. لعلي أتكلم عن مسألة مهمة في دقيقة أو دقيقتين قبل أن تقام الصلاة. المسألة: البعض من الناس الآن يتجمعون في ليلتي 12 رجب أو 27 رجب بدعوى أنها ليلتا، أنهما ليلتا الإسراء والمعراج، قيل في 12 وقيل في 27، بل قيل في رمضان وقيل في ذي القعدة، وقيل أقوال كثيرة فيها عشرات الأقوال. ونحن لا نتعلق بالتاريخ لأنه لا يترتب عليه أحكام شرعية، لكن هل شرعت لنا عبادة خاصة في رجب؟ ها؟ لا والله، والله ما شرعت أية عبادة، لا صوم ولا صلاة خاصة ولا عمرة خاصة ولا أمور خاصة في شهر رجب. حديث رجب شهركم شعبان شهري ورمضان شهر الله حديث الموضوع لا يصح. فالعمرة يعني اعتبر أنك في أي شهر آخر، لن أقول عمرتك باطلة، لكن لا تربطها بماذا؟ بشهر رجب، لا تربطها بشهر رجب، فإن هذا في الحقيقة ليس عليه دليل. وتجمع الناس بهذه الطريقة بتخصيص رجب للعمرة أو للصوم، أو البعض يصومه كله، ولذلك العلماء يكرهون إفراد رجب بماذا؟ بالصوم، لأنه ليس عليه دليل. نعم نصوم ما يصام فيه وفي غيره من الأشهر كالأيام الإيش؟ البيض والاثنين والخميس، أما ما عدا ذلك أو صوم مطلق، شخص أراد أن يصوم يوم ويفطر يوم، شخص يريد أن يصوم يوم ويفطر يومين، كما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. أما أن يخصص الصوم لهذا الشهر أو العمرة لهذا الشهر، أو يحيي ليلة 27 بصلاة أو عبادة، فهذا في الحقيقة لا نجد عليه دليلا، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله. وما ينسب إلى عمر رضي الله عنه لا يثبت بسند صحيح أنه حث على ذلك، أنه كان يعتمر في رجب، ما ورد هذا بسند صحيح يعول عليه. وقد رده شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في جواب جميل لمن سأل عن هذه المسألة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. وكما قلت يعني نحن ابتداء من غد ليس عندنا دروس، ستؤجل الدروس إلى ما بعد الخميس الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.